تدخل في الصلاة، ولكن يجب أن يعلم في هذا البحث مسألتان. المسألة الأولى أن لا يتخذ الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها، وهي ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة قبل العشاء لئلا يخرج وقتها. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به، هذا مراد به مع سعة الوقت، هذا مع سعة الوقت. أما إذا ضاق الوقت ولم يتسع للطعام والصلاة فإن الصلاة تقدم في هذه الحالة. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه خمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد وحيث أوجع، وفي الصحيح عن معلقين نحوه بغير تعليل.
بغير تعليل يعني بغير من دون قوله فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى بدون تعليل أي بدون قوله فإن الرحمة تواجهه، فيكون منهيا عن مس الحصى مطلقا. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، مراد بالحصى هنا التراب، وهو أعم من أن يكون حصى أو غير حصى، ولكنه عبر بالحصى لأن الغالب في مساجدهم في ذاك الوقت أنها تكون مفروشة بالحصوة أو الحصبة، وإلا النهي عام لمس أو مسح الحصى أو مسح التراب أو حتى مسح الفراش الذي يصلي عليه. وقال فإن الرحمة تواجهه، قيل معناه لا يمس الحصى الذي على جبهته، يعني ما علق بجبهته من التراب أثناء السجود لا يمسحه بل يتركه على جبهته، لأنه رحمة وأثر طاعة، أثر من آثار الطاعة. الله سبحانه وتعالى يحب أن تبقى آثار الطاعة على العبد. وقيل لا يمس الحصى يعني لا يمس التراب والحصى الذي يصلي عليه الذي يسجد عليه، والحديث يعم المعنيين، يعني لا يمس الحصى الذي على جبهته ولا يمس الحصى الذي يسجد عليه. والتعليل أن هذا الحصى أثر من آثار الطاعة وفيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى فيبقي ذلك على حاله. وأيضا ما في مس الحصى من الحركة التي تشغل المصلي وتقلل من خشوعه، فلهذا نهي عن مس الحصى، أولا لأنه أثر طاعة وأثر الطاعة يستحب بقاؤه، وثانيا لأن في مس الحصى حركة وشغلا قد يخفف من خشوع المصلي فيترك هذا، إلا إذا كان يتأذى بشيء إذا كان يتأذى بشيء علق في جبهته أو شيء في الأرض التي يسجد عليها من شوك أو شيء يؤثر فيه من حصن أو غيره، فإنه يزيل هذا لأجل الحاجة. إلا أن العلماء يقولون ينبغي للمصلي قبل أن يدخل في الصلاة أن يهيئ مصلاه، قبل أن يدخل في الصلاة عليه أن يهيئ مصلاه وأن يصلح مصلاه، فلا يترك فيه شيئا يؤذيه أو يحتاج إلى إزالته وهو في الصلاة. هذا هو الأولى به والأحسن له. فدل هذا الحديث على النهي عن تسوية المصلى وهو يصلي بيده أو مسح ما على جبهته مما علق به من المصلى، بل يترك ذلك على حاله لأنه أثر من آثار الطاعة وفيه رحمة وثواب من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، في الحديث ما ساقه المصنف من أجله، وهو النهي عن الحركة التي تؤثر على الخشوع في الصلاة. وفي الحديث أيضا فضل آثار السجود على الإنسان، وأنه رحمة وآثار طاعة، فيدل على أن ما أصاب الإنسان من آثار الطاعة فإن الأفضل بقاؤه عليه، كما في الصائم لما كان ريح خلوفه كريح المسك فإن ذلك محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت رائحة فمه مكروهة عند الناس، لكن لما كانت أثر طاعة فإنها محبوبة عند الله. وكذلك دم الشهيد، ولذلك شرع أن يدفن الشهيد بدمائه، تبقى دماؤه ولا تغسل عليه لأنها أثر طاعة، والله يحب أن تبقى عليه ليأتي بها يوم القيامة على صورتها. على كل حال أثر الطاعة مرغب في بقائه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع.
هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الرواية الأخرى: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. الالتفات في الصلاة معناه الانحراف بالوجه أو الانحراف بالبدن. الالتفات في الصلاة على قسمين: انحراف بالوجه فقط، والنوع الثاني انحراف بالبدن. فالانحراف بالوجه مكروه ولا يبطل الصلاة، لكنه مكروه كراهة تنزيه. لماذا؟ لأنه اختلاس يختلسه الشيطان فينقص صلاة العبد. أما النوع الثاني وهو الانحراف بالبدن، كأن يستدبر الكعبة أو يجعلها إلى جنبه، فهذا يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة في الصلاة كلها شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا انحرف عنها ببدنه لغير ضرورة من غير عذر فإن صلاته تبطل. أما إذا كان لضرورة كالمتحرف في القتال صلاة الخوف، المتحرف في صلاة الخوف لأجل الحراسة وترصد أحوال العدو، فلا بأس بذلك للضرورة والحاجة إلى ذلك. أو بدره خطر داهم يريد التخلص منه، كان بدره سبع أو حية أو عدو داهم فتحرك من أجل مدافعته وهو في الصلاة، فهذه ضرورة لا تبطل صلاته. فالالتفات على قسمين، التفات بالوجه فقط هذا لا يبطل الصلاة، ولكنه إذا كان لغير حاجة فإنه ينقص ثوابها، وهو اختلاس. والاختلاس معناه الأخذ بخفية، أخذ الشيء بخفية وعلى غفلة يسمى اختلاسا. أما الأخذ علانية فهذا يسمى انتهابا، الذي يأخذ الشيء علانية ومغالبة هذا يسمى انتهابا واغتصابا، أما الذي يأخذ الشيء عن خفية فهذا يسمى بالمختلس. يأخذ وإن أخذه من حرز، إن أخذه خفية من حرز فهذا يسمى سرقة يجب فيه القطع، أما إذا أخذه خفية من غير حرز فهذا يسمى اختلاسا. فالشيطان لعنه الله حريص على إغلال العبد وإغوائه وحرمانه من الثواب، فهو يحاول أن يصرف الإنسان عن الصلاة إما نهائيا فلا يتركه يصلي، وإما أنه يغير عليه في صلاته من أجل أن يخل بها وينقص ثوابها. ومن ذلك أنه يغري العبد بالالتفات بوجهه وهو يصلي لا لشيء إلا لأجل العبث وعدم الاهتمام في صلاته، لأنه في صلاته مقبل على الله متجه إلى الله يناجي ربه ويدعوه، فلا يليق به أن يلتفت عن الله عز وجل، والله ينصب وجهه سبحانه قبل المصلي، فإذا التفت عن ربه فإن الله يعرض عنه، وإذا أقبل على ربه فإن الله يقبل عليه سبحانه وتعالى. الشيطان يحاول أن يصرف العبد عن ربه عز وجل. وفي الحديث إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فالالتفات في الصلاة من غير حاجة مكروه إذا كان التفاتا بالوجه فقط، أما إذا كان الالتفات لحاجة فإنه يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض المغازي وأرسل طليعة إلى شعب من الشعاب يترصد أحوال العدو، كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، يلتفت إلى الشعب خشية أن يأتي العدو من جهته، هذا لحاجة. الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة وبالوجه فقط فلا بأس بذلك، أما إذا كان لغير حاجة فإنه نقص في الصلاة واختلاس يختلسه الشيطان. وقد نهينا عن التفات كالتفات الثعلب، لأن الالتفات يدل على الإعراض عن الصلاة، يدل على عدم الرغبة، يدل على أن الإنسان مشغول بأمور خارج الصلاة، هذا هو التفصيل في الالتفات. إذا كان لحاجة لا بأس بالوجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أبو بكر والصحابة لما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهم يصلون خلف أبي بكر، فأكثر الصحابة من التسبيح، فالتفت أبو بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالالتفات لحاجة بالوجه لا بأس به في الصلاة. والتطوع أمره واسع، ولذلك مر بنا أن المسافر يصلي إلى جهة مسيره إلى حيث توجهت به راحلته، يصلي النافلة والتهجد إلى حيث توجهت به راحلته، فالنافلة أمرها واسع، ولهذا قال فإن كان ولا بد ففي النافلة، النافلة أوسع شأنا من الفريضة. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إياك، هذا من باب التحذير، إياك هذا من باب التحذير، يحذرها صلى الله عليه وسلم من الالتفات، وعلل ذلك بقوله فإنه هلك، لأنه ينقص ثواب المصلي، ولأنه يدخل الشيطان عليه فيوسوس له في صلاته ويشغله عنها. نعم.
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يتقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه.
إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصق بين يديه ولكن عن يساره تحت قدمه ولا عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه، يعني يبصق عن يساره تحت قدمه. وفي رواية عن يساره أو تحت قدمه، الرواية الأولى بدون أو، فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، يتفل عن اليسار ويكون تحت القدمين. والرواية الثانية أو تحت قدمه أنه يخير بين الأمرين بأن يتفل عن يساره أو يتفل تحت قدمه. فقوله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، يناجي ربه أي يخاطب ربه سبحانه وتعالى. والنجوى هي الحديث، الحديث الخفي، النجوى هي الحديث الخفي، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علام الغيوب. فالتناجي هو التحدث خفية بين الناس، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فإذا كان ثلاثة واثنين منهم صاروا يتخاطبون بينهم خفية يحدث الشكوك عند الثالث ويظن أنهم يتكلمون فيه وأنهم يسخرون منه أو أنهم يكيدون له ويدبرون له مكيدة. فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تناجي الاثنين دون الثالث، فالتناجي هو الحديث خفية. والعبد إذا قام بين يدي ربه فإنه يناجي ربه، يعني يخاطب ربه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى في حق موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنجوى غير المنادات، المنادات بصوت مرتفع، وأما النجوى فهي بصوت خفي. فالعبد يناجي ربه في صلاته بمعنى أنه يخاطب ربه بدعائه والثناء عليه وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى، فهو يتكلم مع ربه عز وجل ويخاطبه ويدعوه ويثني عليه، فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى. ومن إجلال الله سبحانه وتعالى أن يبتعد عن إساءة الأدب فلا يبصق بين يديه. ولله المثل الأعلى، لو أنك تتحدث مع شخص، لو أنك تتحدث مع شخص وهو مقبل عليك، تكلمه يكلمك مقبل عليك، ثم تفلت أو بصقت أمامه، ألا يكون هذا من سوء الأدب؟ ومن المستقبح، فإذا كان هذا في حق المخلوق فالله جل وعلا أولى أن يجل ويعظم ويكرم سبحانه وتعالى. فليتجنب العبد مثل هذا، فلا يبصق بين يديه. والتعليل لأنه يناجي ربه، وربه مقبل عليه سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أن الله مختلط بخلقه وأن الله إلى جانبه، لا، الله جل وعلا علي أعلى على عرشه فوق سماواته، وهو مع عبده إذا ناداه ودعاه، قريب منه سبحانه وتعالى. فكل العباد وكل المخلوقات بالنسبة إلى الله فلا شيء، ما السماوات السبع والأراضون السبع إلا في كف الرحمن، إلا كخردلة في كف أحدكم. الله جل وعلا عظيم، والمخلوقات بالنسبة إليه حقيرة وصغيرة. فالله جل وعلا وإن كان عاليا على عرشه، مستويا على عرشه في العلو، فهو قريب من عباده، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه مختلط بالناس أو أنه في المكان الذي فيه المصلي، تعالى الله عن ذلك، ولكن هو قريب من ربه سبحانه. ولهذا يقول: واسجد واقترب، أي اقترب من الله سبحانه وتعالى. الله قريب من المصلي وقريب من الداعي قربا يليق بجلاله، ليس كقرب المخلوق من المخلوق، وإنما هو قرب الخالق من المخلوق جل وعلا. فلا يبصقن بين يديه، وعرفنا التعليل. ولا عن يمينه، لأن عن يمينه الملك الذي يكتب الحسنات، فالملك عن يمينه، ملك من ملائكة الرحمن يكتب الحسنات. وحتى خارج الصلاة، حتى لو أنت تمشي ولا جالس، لا تبصق عن أمامك ولا تبصق عن يمينك، ولكن في الصلاة يكون الأمر أوكد. وإلا هذا من الآداب الإسلامية الشرعية، إن الإنسان ما يبصق أمامه سواء كان جالسا أو ماشيا عند أحد أو ما عند أحد، ولا يبصق أيضا عن يمينه، لأن عن يمينه الملك، ولكن يبصق عن يساره، عن يساره، لأن الشمال كما عرفنا الشمال لما لإزالة الأذى، لإزالة الأذى. وأما اليمين فهي تكرم وتصان عن القاذورات، أو تحت قدمه، تحت قدمه، ويدفن البزاق أو البصاق أو البساق. يبصق قالوا بالصاد، وقالوا بالزاء يبزق، وقالوا بالسين يبصق، وأفصحها الصاد يبصق، ومعناه إخراج الريق من الفم، إخراج البصاق وهو الريق من الفم أو النخامة من الفم، هذا البصاق. فكونه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، قالوا هذا إذا كان في غير المسجد، يصلي في غير المسجد، إذا كان يصلي في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أما إذا كان يصلي في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو في منديل. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه بذلك، فبصق صلى الله عليه وسلم بثوبه ورد بعضه على بعض، ثم قال: أو يفعل هكذا. فإذا كان يصلي في مسجد فلا يبصق في أرضية المسجد، لا عن يساره ولا تحت قدمه، لأنه نهي عن البصاق في المساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. ورأى صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فتغيظ صلى الله عليه وسلم، ثم حكها وأمر أن يلطخ مكانها، أن يلطق مكانها بخلوط من طيب. ففي المساجد لا يصلح البصاق فهو خطيئة، ولكن إذا بدر الإنسان شيء من ذلك فليبصق في ثوبه، أو يكون معه منديل يبصق فيه ويحمله معه. ويخرجه عن المسجد. الحديث ساقه المصنف في باب الخشوع في الصلاة لأن المساق أمامه أو عن يمينه ينافي الخشوع، ينافي الخشوع في الصلاة، وأنه لم يستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه أساء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق الملك الكريم الذي عن يمينه، وهذا ينافي الخشوع، لأن الخشوع في الصلاة تأدب مع الله وتعظيم لله وإجلال لله، وهذا يتنافى مع ذلك. فدل هذا الحديث على مشروعية الخشوع في الصلاة، ودل على أن البصاق بين يدي المصلي أو عن يمينه أنه يتنافى مع الخشوع ومع الأدب مع الرب سبحانه وتعالى ومع ملائكته. ودل أيضا على أنه إذا كان يصلي في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه، وأما إذا كان يصلي في مسجد فإنه يبصق في شيء منقول، إما في ثوبه وإما في منديل معه ويخرجه من المسجد، لأن المسجد يصان عن القاذورات. نعم.
وعن أنس قال كان قمار لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عما قمارك في هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة
أنبجانية
أبي جهل، وفيه فإنها أنهتني عن صلاتي.
كانت عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها في البيت، يعني كوة في البيت سترتها بقرام، والقرام هو الكساء المخطط، كساء مخطط فيه خطوط ونقوش، فسترت به هذه الطاقة وهذه الكوة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت له هذه الرسومات والنقوش في صلاته، ثم اتفق البخاري ومسلم على قصة الأنبجانية. والأنبجانية كساء خال من النقوش نسبة إلى أنبيجان، بلدة في فارس على ما أظن، أنبيجان تصنع الأكسية تنسب إليها، يقال أنبجانية، وهي كساء خال من الرسومات، أما يسميه الناس سادة، سادة يعني ليس فيه رسوم. والقصة أن أبا جهم أو أبا جهيم رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة، والخميصة كساء فيه أعلام، فيه أعلام يعني فيه نقوش وخطوط، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة، ولكنها شغلته عن صلاته، نظر إلى أعلامها، فلما سلم قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. رد الخميصة لما فيها من الرسومات التي تشغله عن الصلاة، وطلب من أبي جهم أن يبدلها بثوب ليس فيه أعلام وهو الأنبجانية، وذلك ليطيب خاطره ويبين له أنه لم يرد الهدية التي أهداها، وإنما أراد بدلها مما لا يؤثر عليه في صلاته، فهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع صحابته. الشاهد من الحديثين كراهية ما يشغل المصلي من الرسومات في ثيابه أو في المسجد، في جدار المسجد من النقوش والزخارف، أو في مصلاه الذي يصلي عليه أيضا، السجادة التي يصلي عليها لا تكون مشغولة بالرسوم والفنون لأنها تشغل المصلي وينظر إليها، فدل هذا على أنه مطلوب من المصلي أن يتخلى عن كل ما يشغله، ومطلوب في المساجد أن تخلو من النقوش والرسومات والكتابات، كتابة الآيات أو كتابة الأدعية، كل ذلك منهي عنه في المساجد لأنها تشغل المصلين، ولأنها لا تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس عند أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم رد الخميصة لما فيها من الرسومات التي تشغل المصلي في صلاته، وطلب الانبجانية من الرسومات، كل ذلك حفاظا على الخشوع في الصلاة وعدم الانشغال فيها، فدل على أن كل كتابة أو كل نقش أو رسم يشغل المصلي فإنه يبتعد عنه لأنه يشوش على الخشوع، ويصير الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء. كما دل الحديث على أن المصلي يقصر نظره عن النظر في ما أمامه أو ما حوله وهو يصلي، ويحصر نظره في موضع سجوده، لأن ذلك أدعى للخشوع وأقطع للشواغل. كما دل الحديث على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد الهدية على أبي جهم، وإنما طلب بدلها ليطيب خاطره. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام الله من السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم.
لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. لينتهين اللام لام القسم، يقولون موطئة لقسم محذوف، والتقدير والله لينتهين، فاللام جاءت في جواب قسم محذوف والله لينتهين، والنون نون الثقيلة، النون ينتهين نون التوكيد الثقيلة، والفعل مبني معها على الفتح في محل جزم أو في محل رفع، لأنه مجرد عن الجازم والناصب، ولكنه فتح من أجل اتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لينتهين أقوام، فاعل ينتهي، عن رفعهم أبصارهم إلى السماء يعني في الصلاة، والمراد بالسماء ما ارتفع، المراد بالسماء ما ارتفع، ولو لم ينظر إلى السماء المبنية وإلى النجوم والقمر والشمس، حتى ولو رفع بصره ولم ينظر إلى السماء وما فيها من النجوم، مجرد رفع البصر في الصلاة منهي عنه، فالمراد بالسماء هنا ما ارتفع، فالمصلي لا يجوز له أن يرفع بصره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هددهم إن لم ينتهوا لا ترجع إليهم أبصارهم، يعني أنها تذهب أبصارهم ويبتلون بالعمى عقوبة لهم والعياذ بالله، فالخطر شديد في هذا. والحكمة في ذلك أن رفع البصر إلى السماء يتنافى مع الخشوع، يتنافى مع الخشوع، والمطلوب من المصلي الخشوع لأن يجعل بصره ونظره إلى موضع سجوده، لأن ذلك أدعى للخشوع وأقطع للشواغل. فدل هذا الحديث على تحريم رفع البصر إلى السماء، ودل على طلب الخشوع في الصلاة ومنع ما يتنافى معه من الشواغل، ودل على أن الذي يرفع بصره إلى السماء مهدد بالعقوبة، وهي زوال بصره عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. الشاهد منه لهذا الباب هو ترك ما يؤثر على الخشوع. نعم. نعم بعدي. نعم.
المسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا نهر يدافعه الأخ.
يعني لا صلاة كاملة، وليس المراد لا صلاة يعني لا صلاة أصلا وأن الصلاة باطلة، لا، المراد هنا نفي الكمال، المراد نفي الكمال. لا صلاة يعني كاملة بحضرة طعام، هذا سبق في أول الباب، إلا أن الحديث الذي في أول الباب خصه بصلاة المغرب، وهذا عام، لا صلاة يعني أي صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان المراد بهما تثنية أخبث، وهما البول والغائط. يدافعه يعني يغالبه بأن يكون حاقنا للبول أو حاقدا للغائط، فالذي يدافعه الغائط يسمى حاقدا بالقاف حاقدا، والذي يدافعه البول يسمى حاقنا بالنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان وهو مشغول بوجود أحد الأخبثين أو كلاهما أو كليهما، البول والغائط، لأن ذلك يشوش عليه صلاته ولا يطمئن ولا يخشع فيها، فدل على تجنب ما يشوش على المصلي، وأنه إذا كان يحس ببول أو يحس بغائط أو بهما فإن عليه أن يتخلص منهما وأن يتوضأ ويدخل في الصلاة وهو مستريح من هذين الأخبثين من أجل الخشوع والإقبال في صلاته. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لو كان الإنسان على وضوء ويدافعه الأخبثان فكونه يتخلى عنهما ويستريح منهما ويتيمم ما عندهما، صلاته بالتيمم أفضل من صلاته بالوضوء وهو يدافعه الأخبثان. صلاته بالتيمم إذا لم يكن عنده ماء أفضل من صلاته بالوضوء وهو يدافعه الأخبثان، لأن صلاته بالتيمم يكون فيها مستريحا مقبلا على صلاته، وأما صلاته بالوضوء وهو يدافعه الأخبثان فإنه يكون مشغولا عن صلاته. وهذا كلام صحيح. فهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى أن الإنسان يقدم الطعام إذا حضر ويتناول منه ما يسد رغبته قبل أن يدخل في الصلاة. المسألة الثانية كراهية الصلاة وهو مشغول بأحد الأخبثين البول أو الغائط. قالوا: ومثله الريح، مثله أيضا الريح، إذا كانت الريح تضايقه في جوفه فإنه مثل البول والغائط، لا يدخل في الصلاة وهو كذلك، بل يتخلى ويتوضأ، يتخلى عن ذلك ويتوضأ لأجل أن يستريح. نعم. فالحديث دل على طلب الخشوع في الصلاة وإزالة ما يؤثر على الخشوع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقتل ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
التثاؤب هو خروج النفس، خروج النفس من الجوف بقوة، وهو لا يحصل إلا عند الكسل، عند الكسل ومغالبة النوم والفتور. إذا كان الإنسان عنده فتور، عنده كسل، عنده نوم، فإنه يتسلط عليه التثاؤب. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، أي أن الشيطان هو الذي يسبب هذا الشيء للإنسان ليثبطه عن الطاعة ويكسله عن العبادة. فإذا كان الإنسان يصلي وعرض له التثاؤب فإنه يعالجه بأن يكظم ما استطاع، بأن يضم شفتيه ويكظم التثاؤب ما استطاع. فإنه إذا ترك التثاؤب ولم يكظمه سيكون له صوت فيؤثر ذلك على خشوعه، ويفرح به الشيطان فليدحر هذا الشيطان بأن يكظم التثاؤب لئلا يؤثر على خشوعه في الصلاة. فإن غلبه فليضع يده على فيه ولا يفتح فاه، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لا يفتح الإنسان فاه بالتثاؤب ويتركه مكشوفا، بل يضع يده عليه لئلا يدخل منه الشيطان. وكذلك لا يصوت، لأن بعض الناس إذا تثاءب صار له صوت هائل، إذا كان هذا في الصلاة فإنه يشوش على نفسه وعلى الحاضرين، فينبغي التنبه لهذا الأمر. حتى لو كنت في مجلس عند الناس وتثاءبت هذا التثاؤب، هذا من سوء الأدب مع الحاضرين. فالإنسان يتأدب مع الناس، ومن باب أولى أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى إذا كان قائما بين يدي ربه عز وجل، فيترك التثاؤب، فإن غلبه فليكظمه، فإن لم يستطع كظمه فإنه لا يكون بفتح فمه وتصويته، وإنما يكون بتغطية فمه ومنع وكتم الصوت، لا يكون له صوت. الحاصل أن هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأوردها المصنف في هذا الباب كلها تدل على الخشوع في الصلاة وعلى ترك ما يؤثر على الخشوع من هذه الأعمال كلها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
أن نور المرأة ليس كثبوتها.
ليس ك؟
ثبوتها.
أي نعم.
فهل انتصاب الكلب أمامه وإن كان لا يتحرك يبطل الصلاة؟ وهل ذعر جسده أمامي له الكتب أيضا؟ وما حكم اتخاذه سترة للمصلي؟
كل هذا لم يرد ولا داعي له. الكلب تجنبه وابتعد عنه. ملابسة الكلب والقرب من الكلب أو وجوده في المنزل، كل هذا غير مناسب. الكلب نجس، وإذا كان في البيت فإنه يمنع دخول الملائكة كما ثبت في الأحاديث. فالكلب اجعله بعيدا عنك، بعيدا عنك في صلاتك وفي غيرها. وإذا كنت تحتاج إليه الرخص الواردة اجعل له مكانا بعيدا عنك، نعم، وعن صلاتك وعن.
ذكرتم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى أن يصلي قوله وهو نهى أن يصلي قبل مختصرا. قلتم الحديث يدل على كراهية الاختصار في الصلاة. السؤال: ما الذي خلقه من التحريم من الكراهة؟ والأصل في النهي التحريم إلا لصالح.
الذي صرف أنه لم يؤمر المختصر في الصلاة بالإعادة، فلما لم يؤمر بالإعادة هذا دليل على أنه للكراهة، لأنه لو كان للتحريم لأمر بالإعادة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل عدم مس الحصرة مخصوص بالصلاة أم يكون بعد الانصراف من الصلاة؟
لا، بعد الانصراف لا مانع، إنما هذا في الصلاة إذا قام أحدكم الصلاة. فمس الحصى منهي عنه في حال الصلاة وفي حال خطبة الجمعة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله في زيادة أحمد واحدة أو لا في حديث أبي ذر؟
حديث اختصره المصنف، إن كان لا بد فاعلا فواحدة يعني مرة، يعني يمسحه مرة، أو دع يعني يترك حتى المرة، دع يعني دع اترك المسح، لكن إن كان ولا بد فمرة واحدة لئلا يشغلك عن الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان يوجد في المسجد مكان لوضع المنديل فهل يضعه فيه أم يخرجه أيهما أفضل؟
ما ينبغي يوضع في المسجد مكان لوضع القمامات، بل ينبغي أن تخرج في الحال، ولا يجعل في المسجد مزبلة يقال هذا الجمع القمامات والمناديل، ما يصلح حاله. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر السلعاني رحمه الله في شرحه لحديث أنس رضي الله عنه في النهي عن انبساط القبلة مع المناجاة، قال: والمراد من المناجاة إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان، فهل هذا المعنى صحيح؟
ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. إقباله سبحانه وتعالى عليه على حقيقته، وقلنا إنه قرب يناسب الرب سبحانه وتعالى، وليس معناه قرب المخالطة والمماسة، ولكن قرب مع علو لله سبحانه وتعالى، هذا خاص بالله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ،
فهو قريب منه حقيقة بما يليق بجلاله سبحانه، كما يليق بجلاله، قرب حقيقي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد في الحديث: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها كفنها.
نعم.
فهل يدخل في ذلك ساحة المسجد وفناره؟
هذا إذا وجد، يعني إذا وجد هذا الشيء فإنه يدفن ويزال ويغير مكانه. وساحة المسجد إذا كان يحيط بها سور المسجد فإنها مسجد تابعة للمسجد، إذا كان يحيط بها سور المسجد فإنها تابعة للمسجد، أما إذا كانت ساحة خارجة عن السور فهذه لا تكون من المسجد، إنما تكون من مرافق المسجد، إما مواقف وإما طرق وإما يعني من مرافق المسجد وليست مسجدا، إنما يكون من المسجد ما كان داخل سوره وأبوابه، سواء كان مسطوحا أو مكشوفا، وهو ما يسمى بالسرحة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كانت الإنسان بول خفيف يستطيع الخشوع ولكن يشعر بشيء يسير، فهل هذا داخل في الحديث ولا وهو يدافع من أخذ؟
اليسير لا يدخل لأنه ما يدافع، اليسير ليس فيه مدافعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدافعه يعني كثير، أما اليسير هذا أقل من يسلم منه وليس فيه مدافعة. نعم. تصح مع الكراهة. نعم تصح مع الكراهة. نعم.
فضيلة الشيخ، أحرموا من الدوام،
كل ما في هذا الباب يقولون ما هو ما يبطل الصلاة ولكنه من باب الكراهة، لما فيها شيء يبطل الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، أحرموا من الدوام قبل صلاة العصر بساعة ثم أنام ولا أقوم إلا مع أذان العصر، ثم يقدم الغداء لي دائما مع أذان العصر، وغالبا ما تفوتني الركعة الأولى وأنا دائما على هذه الحالة، فهل علي ذنب؟
هذا لا يجوز، هذا ترتيب، ترتيب مقصود، لا يجوز. تغد أول ما تجي ولا تغد إذا صليت؟ أما أنك ترتب الغداء مع صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى تترك صلاة الجماعة فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعنا بأن منع الإقامة في الصلاة مبطل لها، لأن منع البقاعة مبطل الصيام، فمن باب أولى أنه مبطل للصلاة لأنه نوع من الأكل أو الشرب في الصلاة، فما رأيكم في ذلك؟
لم أجد لها، أنا ما وقفت على الكلام هذا، ما أدري، أنا ما أدري عن الكلام هذا، لكن الفقهاء يقولون في الصيام إذا كانت النخامة من الصدر وخرجت إلى الفم ثم ردها وابتلعها تبطل صيامه، لأن الفم في حكم الخارج وقد خرجت إليه ثم ردها وابتلعها تبطل صيامه، أما إذا لم تخرج إلى الفم وإنما هي في الحلق ورجعت إلى الجوف هذه لا تؤثر لأنها لم تخرج عن الجوف، أما الصلاة فلا أعلم من أحد، ما أدري، أنا لم أقف على هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا تثاءب تعوذ من الشيطان، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا أصل له، لكن ربما أنه استوحى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم تثاؤب من الشيطان. أما أنه يرتب هذا الذكر على التثاؤب من غير دليل، هذا لا أصل له. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الالتفات بالعين فقط يمينا وشمالا، وأيضا حكم الالتفات بالقلب؟
مكروه الالتفات بالبصر، إجالة البصر يمينا وشمالا أو فوق أو أمام، مكروه، لأنه يؤثر على الخشوع، والبصر يكون إلى موضع السجود فقط. نعم. والالتفات بالقلب هذا ينافي الخشوع، الالتفات بالقلب ينافي الخشوع، لكن لا يؤمر بالإعادة ما دام صلى، ما يؤمر بالإعادة، لكن لا يكون له ثواب، تكون صلاته خالية من الثواب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من صلى وهو يدافعه الخطبتان ثم بدا له ان يقطع صلاته فهل له ذلك؟
لا يقطع صلاته الا اذا غلبه الخارج وخشي ان يخرج بدون اختياره انه يقطع الصلاه، اما ما دام انه تمكن من السيطره عليه هو يكمل الصلاه ولو كان هذا مكروها في حقه، لكن يكمل الصلاه ما يقطعها. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد حديث البصاق في المسجد خطيئة، ألا يدل هذا الحديث على النهي المطلق حتى ولو أخرجها في ثوبه أو منديل لكي لا تشمئز نفوس المصلين؟
لا، ما يدل على هذا. البصاق في المسجد يعني إلقاء البصاق في المسجد، هذا هو المراد، ولا الإنسان يعتريها البصاق غصبا عنه، ما هو باختيار، هذا يعرض للإنسان، فيبصق في ثوبه أو في منديل ويخرجه عن المسجد. إنما البصاق في المسجد خطيئة، معناه إلقاء البصاق في المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا لم يكن مع المصلي منديل فهل يجوز له أن يقتلع إقامته أن يكره له ذلك وعليه أن يبصق في ثوبه؟
كيف تصرف. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف أعرف أن هذا النهي يفيد الكمال أو الصحة من النص؟
قواعد، فيه قواعد عند أهل العلم للنهي والأمر، فيه قواعد للنهي الذي يفيد التحريم، والنهي الذي يفيد الكراهة، والأمر الذي يفيد الوجوب، والأمر الذي يفيد الاستحباب، والأمر الذي يفيد الإباحة، قواعد، لازم تدرس الأصول حتى تعرف هذه الأمور. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق عليه. زاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه اولئك شرار الخلق.
اولئك
شرار الخلق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربط بساريه من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ اليه فقال: قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا: لا ربح الله تجارته. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حجاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستفاد فيها. رواه احمد وابو داود بسند ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه في غزوة الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة في المسجد يعوده من قريب، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب المساجد. لما فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام الصلاة ناسب أن يذكر مكان الصلاة الذي تؤدى فيه، وهو المساجد. المساجد هي محل إقامة الصلوات المفروضة، ولها أحكام أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب معرفة ذلك. المساجد جمع مسجد، يقال مسجد بكسر الجيم، ويقال مسجد بفتحها. المسجد بكسر الجيم هو مكان الصلاة المخصص لها، وأما المسجد بفتح الجيم فالمراد به موضع السجود، موضع السجود. ويقال مسجد بالياء، هذه لغة، مسجد بالياء. والمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، نوه بشأنها في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى لما ذكر نوره الذي يلقيه في قلوب المؤمنين: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، لآخر الآيات، آخر الآية. هذا نوره، نور الإيمان الذي يجعله الله في قلوب أهل الإيمان. ثم ذكر مكان هذا النور ومنطلق هذا النور، وهو المساجد، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي هذا النور يكون في بيوت أذن الله أن ترفع. والمراد بالبيوت هنا المساجد، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه البيوت هي المساجد، أذن الله أي شرع أن ترفع، أن ترفع بالبناء المناسب، وأن ترفع أيضا الرفع المعنوي وهو التشريف والتكريم والصيانة لها، يرفع قدرها، يرفع بناؤها ويرفع قدرها عند المسلمين، وذلك بعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والطاعات، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالعمارة بالطين ومواد البناء لا تكفي، إنما عمارتها الحقيقية بطاعة الله سبحانه وتعالى وإحيائها بالعبادة، هذه هي العمارة الحقيقية. أما مساجد تشيد ولكن لا يصلى فيها، وأيضا لا يكون فيها ما كان في المساجد في صدر الإسلام من نور العلم والتعليم، فإن هذه المساجد لا تؤدي الغرض المطلوب من إيجادها. فإن المساجد كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح كانت منارات إشعاع للمسلمين يؤدون فيها صلواتهم جماعة، ويتلقون فيها العلم من علمائهم، ويدرسون فيها كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم، ويعتكفون فيها بمعنى أنهم يقيمون فيها الأيام لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجلس فيها العلماء لحل الخصومات والقضاء بين المسلمين والفتية. وكذلك كانت تعقد فيها رايات الجهاد في سبيل الله، ويعين فيها القادة، قادة الجهاد، كل ذلك في المساجد. فكانت المساجد في عهد السلف الصالح هي مصدر الخير بجميع أنواعه للمسلمين. وأما في العصور المتأخرة فإن المساجد عطلت من كثير من وظائفها، حتى من الصلاة لا تؤدى فيها كما كانت تؤدى في عهد السلف الصالح، بل أحدث فيها من البدع والمحدثات ما يتنافى مع حرمتها. أحدث فيها دفن الأموات، وأحدث فيها البدع الصوفية، وأحدث فيها كثير من المنكرات مما يتنافى مع حرمتها ومكانتها ووظيفتها. ولذلك ضعف أثر المساجد في حياة المسلمين في وقتنا الحاضر. التعليم أخرج منها وحرمت منه، وجعل في المدارس وفي الجامعات، فحصل على المسلمين نقص من منافع المساجد كثير، لأن المساجد فيها سر وفيها تنزل الرحمة وفيها نزول الملائكة وفيها خضوع المسلم إذا دخل فيها، خلاف ما إذا كان خارج المسجد. الحاصل أن المساجد لها مكانة عظيمة في الإسلام، قد نوه الله بشأنها بكتابه الكريم، وتوعد من منع المساجد أن يذكر اسم الله فيها، قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أورد المصنف قسما منها في هذا الباب يبين أهمية المساجد وما تصان عنه من الأقوال والأفعال غير اللائقة. فقد وردت في المساجد أحاديث كثيرة، وكان علماء الحديث يخصصون لها بابا خاصا كما في صحيح البخاري وغيره، وكما في هذا الكتاب، بل ألفت في المساجد مؤلفات مستقلة بينت فيها، أورد فيها الأحاديث والآيات الخاصة بالمساجد وفسرت، وذكر كثير من أحكامها، وبين ما لا يليق بالمساجد في كتب معروفة مثل كتاب المساجد للزركشي، للإمام الزركشي الشافعي، مثل تطهير المساجد من البدع والعوائد للشيخ جمال الدين القاسمي، مثل تحذير المساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ ناصر الدين الألباني، وغير هؤلاء. كتب في أحكام المساجد كتب خاصة. في الأحاديث التي مرت سمعناها بيان لكثير من أحكام المساجد. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. الدور قال العلماء المراد بها الحارات، المراد بها الحارات، أي تبنى المساجد في الحارات ومحلات تجمع السكان، فإن البلد يسمى دارا كما قال تعالى سأريكم دار الفاسقين، فالبلد يسمى دارا، كله يسمى دارا، والحارة تسمى دارا، فالمراد بالدور يعني في حارات الناس التي يكون فيها مجموعة من البيوت، هذا المقصود. وقيل المراد في الدور يعني في البيوت، ومعنى ذلك أن صاحب البيت يخصص مكانا لصلاة النافلة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة النوافل في البيوت، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فأفضل ما تؤدى النوافل في البيوت، أما الفرائض لا بد أن تكون في المساجد. فمعنى في البيوت يعني يتخذ مصليات لأداء النوافل فيها، كما فعل عتبان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بصره، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وصلى في بيته وصلى خلفه الحاضرون. فهذا يدل على أنه يستحب لصاحب البيت أن يخصص مكانا لصلاة النافلة، صلاة الليل، تهجد، ليعمر بيته بذكر الله عز وجل. ولكن المعنى الأول أظهر، المعنى الأول أن المراد بالبيوت يعني الحارات، هذا أظهر، ولذلك أورده المصنف تحت قوله باب المساجد. فالمراد المساجد المعروفة في الحارات، هذا هو ظاهر الحديث، وإن كان يتناول أيضا المعنى الثاني. وأن تنظف يعني أمر صلى الله عليه وسلم أن تنظف المساجد، بمعنى يزال عنها القاذورات والنجاسات وما لا يليق بها، تكون نظيفة لتهيأ للصلاة والعبادة. وتنظيف المساجد من أفضل الأعمال، كون الإنسان يشارك في تنظيف المسجد أو يتولى تنظيف المسجد، هذا من أفضل الأعمال، يعني يخرج منه الأذى والأشياء التي تطرأ على أرض المسجد من الداخلين أو من الرياح أو غير ذلك، فيخرج الكمامة والقاذورات من المسجد، هذا من أفضل الأعمال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيفها، ففي ذلك النهي عن إلقاء الأشياء التي تتنافى مع نظافة المسجد، تلقى فيه المخلفات أو المناديل المستعملة أو غير ذلك، هذا يعتبر خطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأن تطيب، تجعل فيها الرائحة الطيبة من البخور وسائر الروائح الطيبة، لأنها مأوى الملائكة ومأوى المصلين، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فتزال منها الروائح الكريهة ويجعل محلها الروائح الطيبة من العطورات والبخور وغير ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أن تطيب دليل على النهي عن أن يدخلها الإنسان برائحة كريهة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم وآكل البصل من دخول المسجد، وقال: لا يقربن مصلانا وليقعد في بيته. فمن معه رائحة كريهة فإنه يزيلها قبل أن يذهب إلى المسجد، رائحة العرق التي تكون في الإنسان في جسمه يزيلها الإنسان، يتغسل وينظف ثيابه إذا أراد الذهاب إلى المسجد، ولا يجوز له أن يتناول ما فيه رائحة كريهة قرب الصلاة كالكراث والبصل والثوم أو أشد من ذلك الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم، فإن رائحته كريهة وضارة. الحاصل أن الإنسان يبتعد عن الروائح الكريهة فلا يدخل بها إلى المسجد، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين ويسيء إلى المسجد. فدل هذا الحديث على وجوب بناء المساجد في الحارات والاهتمام بذلك، وأنه لا يجوز لأهل الحارة أن تخلو حارتهم من مسجد يصلون فيه. أهل الحارة وأهل القرية تجمعات السكانية، يجب أن يعتنوا بإيجاد مسجد في وسطهم يصلون فيه، فإذا كانت الحارة خالية من المسجد فهذا نقص في أهلها. فوجود المساجد في الحارات فيه خير كثير وراحة للمسلمين وإعانة لهم على الصلوات، على صلاة الجماعة. فالحديث هذا يدل على وجوب إعداد المساجد في الحارات وتحريم خلوها من المساجد، وفيه دليل على وجوب تنظيف المساجد من كل أذى، وفيه دليل على وجوب تطيب المساجد بالرائحة الطيبة، وفي مفهوم ذلك النهي عن توسيخ المساجد أو إيجاد الروائح الكريهة فيها. وأما قوله صحح الترمذي إرساله فالمرسل معروف، وهو ما يكون من كلام الصحابي ضد المرفوع، وهو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح كانوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق.
مما تصان عنه المساجد أيضا، مما تصان عنه المساجد أيضا وسائل الشرك، وسائل الشرك من بنائها على القبور، أو جعل الصور فيها، فإن هذا من وسائل الشرك، وهو من عمل اليهود والنصارى في كنائسهم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود معناه لعن الله اليهود، قاتل أو قتل معناه لعن، قتل الإنسان ما أكفره أي لعن. وقيل معنى قاتل الله اليهود أي أهلكهم، قاتلهم أهلكهم. واليهود هم أهل الديانة المعروفة، ديانة التوراة، وكانت في أصلها ديانة صحيحة، ديانة سماوية في أصلها، جاء بها كليم الله موسى ابن عمران وهارون عليهما السلام، وأنزلت عليهم التوراة، وهي أعظم الكتب بعد القرآن الكريم، فأصلها ديانة صحيحة، ولكن دخلها التحريف، حرفوها وأدخلوا فيها ما ليس منها من الكفريات والضلالات، والصحيح منها نسخ بالقرآن الكريم، لأنه بعد نزول القرآن الكريم يجب اتباع القرآن، يجب اتباع القرآن الكريم لأنه ناسخ لما قبله. فاليهود كانوا على دين موسى عليه السلام في الأصل، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، وبذلك كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام الذي يزعمون أنهم يؤمنون به، لأن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولأن موسى عليه السلام أمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا فيه أن اليهود مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا في كتابهم الذي يزعمون أنهم متمسكون به، وكذلك في الإنجيل، فعيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هؤلاء هم اليهود. والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكتابهم الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة، الكتاب الأم هو التوراة، والإنجيل مكمل فهم مأمورون باتباع التوراة واتباع الإنجيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوراة عندهم يسمونها الأسفار الأولى، يعني إذا قالوا الأسفار الأولى معناه التوراة، أما الإنجيل فهو الأسفار الثانية. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، وجب عليهم اتباعه وطاعته، لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب هذا الرسول وموصوف ومأمور باتباعه في التوراة والإنجيل. قاتل الله اليهود، السبب ما هو؟ السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو السبب الذي قاتلهم الله من أجله، يعني لعنهم وأهلكهم، أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يبنون عليها مساجد، أو أنهم يصلون عندها ولو لم يبنى عليها مساجد. اتخاذ القبور مساجد هو الصلاة عندها، سواء بني عليها أو لم يبنى، فهم كانوا يصلون عند قبور الأنبياء تبركا بها وطلبا للاستجابة، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل، واتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل، فلذلك لعنهم الله وأبعدهم من رحمته. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات، وبنوا عليها البنايات، وعلقوا فيها الصور، فآل بهم الأمر إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تحذيرا لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم، فإنه قال هذه المقالة عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت، يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى من البناء على القبور والصلاة عندها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. وما حدث الشرك في قوم نوح إلا بمثل هذا، فإنهم غلوا في الصالحين وصوروا صورهم وعلقوها على مجالسهم، وفي النهاية عبدوها من دون الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فالغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، كما حدث لقوم نوح وكما حدث لليهود والنصارى. وفي الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة ما رأتاه بأرض الحبشة، لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى، وبلاد الحبشة بلاد نصارى، فشاهدتا فيها الكنائس مبنية ومزخرفة وفيها الصور، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى تحريم البناء على القبور لأنه يؤدي إلى الشرك، لأن الناس إذا رأوا البناء على القبر والإشادة عليه فإن ذلك يلفت أنظارهم للتعلق به، ويقولون ما بني عليه إلا لأن له شأنا، فيكون ذلك سببا في الشرك لله عز وجل. المسألة الثانية فيه دليل على تحريم الصلاة عند القبور، تحريم الصلاة عند القبور ولو كان المصلي يقصد وجه الله عز وجل، فإن أداء الصلاة في هذا المكان عند القبور وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد منه أو من غيره. فقطعا للذريعة وسدا للذريعة فإنه لا تجوز الصلاة عند القبور، والصلاة عندها من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها بنية. فإذا بني عليها بنية اجتمع المحذوران، محذور البناء ومحذور الصلاة عندها. ثالثا في الحديث تحريم تعليق الصور، صور المعظمين، صور المعظمين من الأنبياء والصالحين والملوك والرؤساء، لأن هذا يؤدي إلى عبادتها كما حدث لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين، وكما حدث لليهود والنصارى لما علقوا الصور في كنائسهم آل بهم ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. رابعا في الحديث دليل على مشروعية لعن اليهود ولعن النصارى، لعن اليهود ولعن النصارى عند ذكر ضلالهم وكفرهم تحذيرا مما سلكوا، فيربط لعنهم ببيان السبب، يربط لعنهم ببيان السبب وهو أنهم فعلوا كذا وكذا من الكفر. أما مجرد اللعن بدون ذكر السبب فهذا غير مشروع، يعني مجرد تقول لعن الله اليهود لعن الله النصارى وتكرر هذا بدون ذكر السبب هذا ما له داعي، لكن تبين السبب الذي من أجله لعنوا من أجل التحذير من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنهم بين السبب الذي من أجله قاتلهم الله ولعنهم. أما مجرد لعن اليهود ولعن النصارى من غير بيان السبب فهذا لا يؤدي إلى نتيجة، لا يؤدي إلى نتيجة. اليهود والنصارى معروف أنهم ملعونون وأنهم كفار، إبليس معروف أنه ملعون، فلا تشغل نفسك دائما باللعن إلا إذا بينت السبب من أجل التحذير مما فعلوا، هذا هو المشروع. بعض الناس سمعنا أن بعض الناس الآن يقول لا يجوز لعن اليهود والنصارى، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، بل الله جل وعلا لعنهم في محضر. تدخل في الصلاة، ولكن يجب أن يعلم في هذا البحث مسألتان. المسألة الأولى أن لا يتخذ الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها، وهي ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة قبل العشاء لئلا يخرج وقتها. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به، هذا مراد به مع سعة الوقت، هذا مع سعة الوقت. أما إذا ضاق الوقت ولم يتسع للطعام والصلاة فإن الصلاة تقدم في هذه الحالة. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه خمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد وحيث ما رجعت، وفي الصحيح عن معلقين نحوه بغير تعليل.
بغير تعليل يعني بغير من دون قوله فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى بدون تعليل، أي بدون قوله فإن الرحمة تواجهه، فيكون منهيا عن مس الحصى مطلقا. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، مراد بالحصى هنا التراب، وهو أعم من أن يكون حصى أو غير حصى، ولكنه عبر بالحصى لأن الغالب في مساجدهم في ذاك الوقت أنها تكون مفروشة بالحصوة أو الحصبة، وإلا فالنهي عام لمس أو مسح الحصى أو مسح التراب أو حتى مسح الفراش الذي يصلي عليه. وقال فإن الرحمة تواجهه، قيل معناه لا يمس الحصى الذي على جبهته، يعني ما علق بجبهته من التراب أثناء السجود لا يمسحه، بل يتركه على جبهته، لأنه رحمة وأثر طاعة، أثر من آثار الطاعة. الله سبحانه وتعالى يحب أن تبقى آثار الطاعة على العبد. وقيل لا يمس الحصى يعني لا يمس التراب والحصى الذي يصلي عليه الذي يسجد عليه، والحديث يعم المعنيين، يعني لا يمس الحصى الذي على جبهته ولا يمس الحصى الذي يسجد عليه. والتعليل أن هذا الحصى أثر من آثار الطاعة وفيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فيبقي ذلك على حاله. وأيضا ما في مس الحصى من الحركة التي تشغل المصلي وتقلل من